لازم يبقى دي قاعدة، قاعدة لا تجتمع أمتي على ضلالة، أهو الأمة كلها مجتمع. وتيجي أنت بقى في العصر الحديث ده بعد على حين فترة من الهدى ومن العلم، تيجي أنت تقول لي، تيجي تطلع بقى في اللي تقول لي لا ده غير سليم، ده شيء خطأ، ده شيء بدعة، ده شيء ضلالة. بهذه السهولة، بهذه السهولة الأمة مجتمعة على شيء هو ضلالة؟ لازم تتأنى وتكون يعني عندك تأني وعدم تسرع، وتبحث مؤكد ان ده مبنى على شيء. اهو هذا هو جاب لك اتى لك بدليل مالوش علاقه، لا ليس فيه نص مباشر في وجود الثواب، مع انه في نصوص وفي اثار طبعا وارده في ثواب القراءه ووصول القراءه الى الميت والانتفاع بها، لكن هو اتاك بدليل اخر تماما في سياق اخر في الدلاله على انه ينتفع بقراءة القارئ القرآن على قبر الميت، وأنه يصل هذا النفع إليه. أهو. يبقى الناس اللي بتقعد تدندن على حاجات زي كده هم ناس لا يعلمون حقائق الأمور، هم عندهم جهل كبير ولا يقدرون الأمور حق قدرها، والمشي وراءهم لا يقدم ولا يؤخر، ويضيع كثير من الأوقات والأزمان بلا طائل. ومن هذا القبيل أشياء كثيرة، تبص تلاقي يعني، وعندما تبحث، بس تبحث بحث حقيقي مش تاخد كده بظواهر الأشياء، لما تبحث بتعرف الحقيقة أين. أذكر بس من هذه الأشياء، ودي من المسائل اللي هي يمكن لها خصوصية مع هذا البلد. طبعا لما بحثنا عرفنا الحقيقة فيه، صيغة التكبير في العيد، في العيدين. أهل مصر كانوا دايما عندهم الصيغة دي، وأظن هناك برضو بعض الدول أخرى يعني الصيغة دي موجودة عندها، اللي هي صيغة التكبير في العيد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك بقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد إلى آخر الصيغة. كانت هذه الصيغة تقال في المساجد في العيدين. الجيل بتاعنا طبعا منذ النشأة تربى على هذه الصيغة دايما، العيد هناك علاقة ما بين العيد وهذه الصيغة الجميلة الرائعة التي كانت يعني تشعر الواحد يشعر بوجدانيات عالية عندما كان يسمعه، وكل الناس بيقولوها في جميع المساجد، حد ما طلع ناس الكلام ده مثلا فقط من 30 سنة، منذ 30 سنة مثلا أو أول 40 سنة، ليس أكثر من نصف قرن من حال من الأحوال، ناس يقولوا لا الصيغة دي خطأ والصيغة دي بدعة وليست سليمة. الله، كيف يعني الناس كل اللي بيقولوا الناس ده كله كده كان. وطبعا بحثنا بحثا دقيقا وجدنا أن هذه الصيغة الإمام الشافعي، وطبعا الصيغة دي صيغة المذهب الشافعي، صيغة الشافعية هي دي المنصوص عليها في كتب الشافعية، ومنصوص عليها في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، ناصص على هذه الصيغة. طب منين جت هذه الصيغة؟ الإمام الشافعي كان موجود فين؟ كان في العراق، فلما جه مصر، لما اتى الى مصر، طبعا انتوا عارفين انه غير اغلب المذهب، غيره في المذهب الجديد لما اتى الى مصر، فوجد هذه الصيغه اهل مصر يقولونها صيغه التكبير. أعجبته هذه الصيغة، وراح جه في كتاب الأم الإمام الشافعي وقال ما يقوله أهل مصر من التكبير بهذه الصيغة في العيدين فهو حسن، وحسن هذه الصيغة في كتابه الأم، قال وإن كان الناس يقولون كما يقول أهل مصر فهو حسن في كتابه الأم، أو بهذا المعنى يعني. فالصيغة دي صيغة اختارها الإمام الشافعي واستحسنها في كتاب الأم، ثم اعتمدت في المذهب الشافعي وأصبحت موجودة في صلب المذهب الشافعي، ونص عليها الإمام النووي في منهاج الطالبين اللي هو عمدة المذهب، عمدة المذهب الأساسي في حتى جيل الإمام النووي يعني، حتى المرحلة الثانية هو كتاب منهاج الطالبين منصوص عليه. فتيجي أنت دلوقتي تقول لي بدعة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا صيغة التكبير هذه الشريعة بتدل على أنها مطلقة مفيش، ولقينا بقى وجدنا بعد ذلك ان الصحابة عندهم صيغ كثيرة للتكبير، كثير من روايات عديدة في صيغة التكبير في العيد، مما يدل على ان الشرع اطلق وقال لك كبر بالصيغة التي تراها، المهم يكون فيها تكبير وألا تكون مخالفة للشرع، كبر بأي صيغة. فوجدنا صيغ كثيرة من التكبير في العيدين، في الإحرام صيغة الإحرام بالحج، وجدنا صيغ كثيرة في الإحرام بالحج كثيرة جدا وأنواع من الصيغ، المهم أن تكون الصيغة في أصلها فيها المعنى الإحرام وفيها التهليل والحمد والتكبير. اللهم إني نويت حجة تعبدا ورقة، يعني على سبيل العبودية والاستسلام لله سبحانه وتعالى، اللهم إني نويت حجة حقة تعبدا ورقة، دي من الصيغ، صيغ كثيرة للإحرام يعني نص. إذن الباب مفتوح لأن تقول بالصيغة اللي هي فيها المعنى بدون أن تخل بشيء من الشرع، بدون أن تكون الصيغة دي مخالفة لشيء من الشرعية بس، وقل ما شئت. فالصيغة دي كان أهل مصر اتفقوا عليها لأمر ما، الله أعلم لماذا يعني، قد يكون لها أسباب معينة جعلتهم يتفقون على. أنا لا أعتقد مثلا هنا وأعز جنده مسألة الجند، وخاصة مصر يعني مشهورة بالجند، يعني من أشهر الأشياء في مصر الجند، مصر تتميز بالجند يعني، دي ميزة من ميزات مصر، ولذلك ورد في الأثر ذكر هذه الميزة بالنسبة لمصر، بالنسبة لجند مصر في الأحاديث النبوية، ليس فقط حديث خير أجناد الأرض، لا فيه هناك حديث أخرى في حديث الجند الغربي مثلا في مستدرك الحاكم. فإذن الجند في مصر لهم خصوصية في مصر بالذات، وبالتالي التكبير جاي في صيغة ايه، في صيغ الايه القتال والجندية، وهذه المعاني موجودة في الصيغة، فهي صيغة لها خصوصية برضو مع مصر، فاستحسنها الامام الشافعي. فجي ناس يقول لك دي بدعة، الشافعي سيختار شيئا مبتدعا؟ هل تتوقع ان الامام الشافعي هذا الامام الذي يعني العبقرية، هذه الإمام الشافعي الذي جمع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث، الإمام الشافعي يوصف بأنه الجامع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث، وأنه ناصر السنة، ناصر السنة، هيأتي بشيء ضد السنة كيف يعني؟ أفهمها إزاي أنا؟ مستحيل طبعا، ده هو الذي سينصر السنة. إذن الناس اللي بيقولوا كده تضيع أوقات وتضيع أزمان بلا فائدة. طيب نواصل بعد ذلك باب السواك، شوف تحت بيعلق برضو قبل ما ندخل هنا في النووي في شرح صحيح مسلم، شوف بيقولوا ايه، واستحب العلماء، وادي بقى العلماء بقى اللي هم بيفهموا الاحاديث والمحققين، ناقل عنه في شرح صحيح مسلم، واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، شوف، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أولى. ما شاء الله النووي كمان يؤيد ما ذهب إليه الإمام ابن دقيق العيد. ننتقل إلى ما بعده أو الحديث الذي بعده، يقول: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا دخلنا في الطهارة بقى، طهارة الطهارة بقى. السواك ده يعني حاجة عظيمة جدا، فإلى هذه الدرجة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. لأمرتهم، لولا لأمرتهم، فهنا لأمرت يعني لأوجبت، فإذا هذا مما يستدل به على أن الأمر الأصل فيه أنه، أن الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، ويمكن أن يحمل يعني على الاستحباب بس بشرط وجود إيه؟ قرينة. وإلا فإن الأصل في الأمر الوجوب، كما أن الأصل في النهي الحرم. فمن الحديث ده كلمة لأمرتهم بتدل على كده، لأنه لولا لأمرتهم، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إيه؟ إنما هو الوجوب لا الاستحباب. طبعا المنتفي الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، مفيش كلام. بس هو لولا إنه يعني لولا المشقة لأوجبت لأمرتهم، يعني لأوجبت عليهم. إذن الأمر يفيد أصالة الوجوب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. الثاني بيذكر الحالات التي يستحب فيها السواك. يقول: السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث، وهو القيام إلى الصلاة. والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة، إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، طبعا لأن الصلاة بيبقى فيه ملائكة. وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ. الملك يضع فاه على في القارئ، يبقى لازم يتسوك وينظف فمه بالسواك. وإذا لم يكن متنظفا في السواك فإن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. الثالث: قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل. لا، هو أغلب الأصوليين إن لم يكن كلهم متفقين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو يحكم بالاجتهاد. كلمة يحكم بالاجتهاد هي يجتهد، له أن يجتهد، فهذا بالاتفاق. لكن حصل خلاف بينهم في هل يخطئ في الاجتهاد ويأتي الوحي فلا يقره على ذلك، ولا لا يخطئ في الاجتهاد أصلا. في ناس قالوا يخطئ، ولكن طبعا الوحي لابد أن يأتي ولا يقر الخطأ، يعني ينفي الخطأ أو لا يقر على 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 إن تصور في حق صلى الله عليه وسلم أن هناك خطأ في الاجتهاد، إن تصور، واخد بالك، إن تصور. ومذهب الآخر يقول لا، لا يخطئ أصلا في الاجتهاد. جه بقى الإمام الزركشي وهو أصولي، شوف أصولي، ولكن أصولي يعني هنا في من الأصوليين اللي هم عندهم قدر من الايه من يعني اكثر من الايه من المعرفة او من يعني بناء على كلامه، لا هو بيعطي قدرا اكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقع الخطأ اصلا، انه لا يخطئ اصلا في الكتاب. لذلك جه الامام الزركشي، هم الفريقين بيعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، انا مش عاوز يعني اسيء لاحد الطرفين، لكن انا الكلام الزركشي كما هو، هكذا قال الزركشي. الزركشي عمل ايه؟ ذكر قال هناك فريق يقول انه يخطئ ولكن لا يقر عليه، يعني يأتي الوحي ويصحح على طول، يصحح مباشرة، وفريق قاله لا يخطئ أصلا. فهو جاء عند القول اللي هو بيقول يخطئ ولكن لا يقر عليه، قال ايه وهذا القول، هذا كلام الزركشي في البحر، قال ايه وهذا القول ليس عليه نور، باللفظ او ليس فيه نور، يعني اعتبروا قول غير منور ان هو لا يخطئ، هو لا يرى انه لا يرى الامام الزركشي انه لا يخطئ اصلا في كتابه عليه الصلاه والسلام. وطبعا هذا مذهب الصوفيه عموما، الصوفيه طبعا عندهم لا يخطئ اصلا في الاجتهاد عليه الصلاه والسلام. الرابع، الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاه، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، اللي هم ايه بقى؟ ها؟ الظهر والعصر، لانه المغرب هيكون فطر يعني ما يتساوك عليه. ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج الى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ده الحديث اللي بيخصصه فيه عموم الايه استعمال السواك في كل صلاة. بيقول لك لا بعد الزوال، وده مذهب الشافعية، بعد الزوال لا ما يستعملش السواك، لأنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فخلاص الفم طيب فلا يحتاج إلى السواك. يقول وفيه بحث، شوف الكلام، شوف دقة الإمام دقيق العين، وفيه بحث، يعني ايه مفيش ما لم يحسم الامر، يعني ايهما هو الحق، يعني ايهما يعني يرجح انه الحديث عموم استعمال الصلاة عند كل صلاة مخصوص بحديث لخلوف فم الصائم، ولا ليس مخصوصا والمسألة تعم فعلا، ويبقى فعلا السواك يستعمل في كل الصلوات بما فيها الظهر والعصر في وقت الصوم، هترجح ازاي؟ محتاج بحث، ده اجتهاد، ده مش عملية مش سهلة يا اخوانا، مش يعني هذا ليس شيء بسيط وهين، ليس شيئا هينا كده تيجي تقول لا هو هذا هو الصواب، وتلاقي واحد كده متصدر وبتاع ومش عارف ايه، ويحفظ كلمتين وقرأ في كتابين ومش عارف، والذي ارى كذا كذا وهذا هو الصواب. إذا كان الإمام ابن دقيق العيد نفسه، الإمام الحج هذا المجدد المئة السابعة باتفاق، أهو وما كان فرصة الآن تاريخية يروح يثبت قوته وحجته وعلمه الغزير وبصمته، يضع بصمته يعني، لا ما جه هنا وقال لك برضو ده يبين إن المسألة فيها أوجه وفي كلام وفي أخذ وراد، قال لك وفيه بحث. طبعا هنا الكتاب ده مبني على شيء من الاختصار، فما خلاص المقام لا يتسع الآن لذكر الحجج والأخذ والرد، وفيه بحث، فيه بحث تفهم منه إن الموضوع موضوع قد يكبر وقد يكون فيه كلام. وطبعا احنا عارفين إنه في مذاهب، فعلا في مذاهب، بناء يعني المذاهب بتكون موجودة امتى يكون في مذاهب، متى يكون هناك مذاهب؟ عندما تكون الأدلة قوية لكل فريق، كل فريق له أدلة قوية، عندما تكون الأدلة قوية تنشأ المذاهب، لأن كل واحد متمسك برأيه لأنه عنده أدلة قوية جدا، يقول لك لا ده مذهبي وانا عنده الأدلة اهي كذا وكذا 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 وكذا. التاني يقول له لا 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 وانا عندي أدلة بقى قوية جدا ويمكن أقوى من أدلتك، لذلك أنا متمسك بمذهبي. فالمذهبية ناتجة عن أدلة متعارضة، يعني عن أدلة قوية، بلاش أقول متعارضة، يعني متعارضة ليس كل شيء فيه تعارض، يعني في أشياء اتفقوا عليها، لكن أقصد أدلة قوية. الأدلة القوية تنشأ الإيه؟ المذهبية، كل واحد ياخد بالمذهب بناء على أدلة، لكل مذاهب يعتنقها بناء على أدلة يقتفيها. أكيد مش الكلام كده، مش المذهب ده حاجة كده في الهواء، يعني في الهواء الطلق، يعني وليس يعني المذاهب ليست مبنية على أدلة ضعيفة، لا، كل واحد يؤكد أدلته، وإلا ما لم يكن مذهبا أصلا. الضعيف بيكنسل، بتعمل له كنسل خلاص، ما يعتمدش كمذهب. إنما غالبا اللي وصل لدرجة مذهب بيكون حاجة قوية لها أدلتها. بعد كده بقى الكبار يبتدوا ايه، هم الكبار بقى تبقى هنا ايه، وصلنا للكبار بقى اللي هم مثلا المذاهب دي ايه خلاصتها مذهبين او كذا، وابتدي يبقى هنا اللي هم اصحاب اقوى الادلة دول برضو تبص لها بينهم. وساعات زي ما انت شايف كده يجي يقول لك وفيه بحث خلاص، ما انت مهما قلت الايه القوتان تكادان تكونان متساويتان، يبقى القوتان متساويتان، هتقول وفيه بحث زي ما بيقول الامام ابن القيم، لكل ادلته. وما ترجع للمذاهب هتلاقي كده فعلا في مذاهب بتقول لا، في مذاهب بتعمم وفي مذاهب بتخصص، يبقى الادله قويه لكل مذهب.